السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وشرعنا في اللقاء السابق في الحديث 35، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقلنا سنملي عليكم في هذا اللقاء بعض المعلومات المتعلقة بأمراض القلوب، خاصة بمرض الحسد، ولا نريد أن نعيد على أهمية معرفة مرض القلب لطالب العلم الذي أراد أن يتعلم وينتفع بعلمه. فكما نعتني بصحتنا الحسية، لزاما أن نعتني بقلوبنا من الناحية المعنوية. وكما لا يخفى على أحد أن القلب هو الأساس في حركة الجوارح، ويستحيل أن تتحرك الجوارح حركة إرادية اختيارية إلا وأساسها من القلب. فإذا سلم القلب سلمت الجوارح، وإلا فلا. كما ذكرنا في اللقاء الماضي، المنهج الصحيح في مسألة أمراض القلوب بيكمن في 2 محاور. المحور الأول تعريف المرض بذكر اسمه، بعد ذلك بيان أعراضه، بعد ذلك بيان أسبابه، بعد ذلك كيفية العلاج. وهذه المحاور لابد أن تكون مدعمة بالأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة ومن أقوال العلماء. وهذا الذي سنشرع فيه إن شاء الله، ولكن رجائي أكرمكم الله وبارك الله فيكم أن نأخذ أمراض القلوب بشيء من الجد. يعني سنشرع كل حين نملي عليكم مرضا، نسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا. فكما ذكرت أيضا في اللقاء الماضي، المصداقية والحزم، يعني أن تكون صادقا مع نفسك وأن تكون حازما في أمرك. وليس العيب أبدا أن يطلع أحدنا ويعلم أن في قلبه أمراض، هذا هو الطبيعي. والإنسان خلق ظلوما لنفسه ولغيره، ولكن العتب كل العتب والمؤاخذة أن يعرف الإنسان المرض في قلبه ويكابر، أو يتغافل، أو يكذب ويخدع نفسه. حقيقة الأمر يعني هذه الأمور لا تصدر من عقل أبدا. يعني ان الانسان يصل به المرحلة يكذب على نفسه ويغالط نفسه ويصدق من يمدحه مجاملة ويكذب على نفسه، ده في منتهى الحمق. ما يوجد عاقل او عنده مسكة من عقل واثارة من علم يفعل هذه الافعال. وده للاخر الجميع، ان هو يصدق ما يقال فيه من مدح ومداهنة ومجاملة، ويكذب الحقيقة التي يعلمها هو. لذلك العلماء يقولون لو أن شخصا وصفك بمرض أو اتهمك كن منصفا، فلو كان الذي اتهمك فيه حق قف مع نفسك، وإن كان باطل احمد الله أنه ليس فيك، وإن كان هذا الذي رماك هكذا مجازفة فاحذر من نفسك. فأمراض القلوب يا أخوانا هي إن كانت قليلة ولكن كبيرة في دراستها وفي العمل بها في الواقع. فنأمل إن شاء الله أن يكون هذا الأمر يعني بداية خير في مدارسة أمراض القلوب، ولكن ليست على الدوام، بين الحين والحين. ونحاول إن شاء الله نجاهد أنفسنا، ومهما زاد فيك المرض أو كثرت الأمراض جاهد نفسك، وإن شاء الله مع المجاهدة والمصابرة والمثابرة إن شاء الله ستصل إلى بغيتك وإلى أمنيتك. أول السطر: مرض الحسد. الحسد هذا اللي احنا قلنا هنتكلم عليه، شو هو ده برضو ولا الحسد؟ الحسد مصدر قولهم حسد، يحسد ويحسد. الحسد مصدر قولهم حسد، يحسد يحسد بكسر السين وضمها. مصدر قولهم حسد، يحسد يحسد. قال الجرجاني: الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود إلى الحاسد. تمني زوال النعمة من المحسود إلى الحاسد. أول السطر. قال المناوي: الحسد تمني زوال نعمة عن مستحق له. الحسد تمني زوال نعمة عن مستحق له. عن مستحق لها، تمني زوال نعمة عن مستحق له. قال شيخ الإسلام التعريف الثالث، وده من أشمل وأجمع التعريفات: الحسد كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره. كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره. أول السطر. الفرق بين الحسد والغبطة. وشكل الغبط دع كسرة أسفل الغين. الفرق بين الحسد والغبطة. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتني فقال يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي. فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، يرحمكم الله، فقال رجل يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. أول السطر. وأصل الحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر ومن رواية ابن مسعود. فالحسد هنا بمعنى الغبطة، وهي تمني مثل نعمة الغير. الحسد هنا بمعنى الغبطة يعني في الحديث، والغبطة هي تمني مثل نعمة الغير وعدم زوالها عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، يعني معناها الحسد مذموم إلا في حاجتين، يبقى مش مذموم. طيب احنا قلنا الحسد في الأول كما قال شيخ الإسلام كراهة ما أنعم الله عز وجل به من نعمة على الغير، فطالما حسد مذموم والنبي صلى الله عليه وسلم استثنى يبقى لابد على غير ذلك. فالعلماء وضعوا ضابط اللي هي الغبطة، تمني مثل نعمة الغير وعدم زوالها عنه. تمني مثل نعمة الغير وعدم زوالها عنه، يعني أخونا ربنا أنعم عليه بنعمة معينة أنا بتمنى زيها، وفي نفس الوقت لا أتمنى أن تزول عنه. ولكن الشارع حدد الغبطة في أمرين اثنين. الأمر الأول في القرآن ويدخل فيه العلم يقرأه ويعمل به. الأمر الثاني المال وهو يهلكه في الحق. أما عدا ذلك لا يجوز أن تتمنى، حتى لا يجوز أن تتمنى نعمة ومع عدم زوالها عند الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ما يجوز أن نتمنى فيه. تفضل. واضحة؟ تمني مثل نعمة الغير، مثل نعمة الغير وعدم زوالها عنه. أول السطر. نعم. لا يجوز. نعم. الفرق بين البخل والحسد. الفرق بين البخل والحسد هما مشتركان في أن صاحبهما، هما مشتركان في أن صاحبهما يعني واحد بخيل عياذا بالله وحاسد، هما مشتركان في أن صاحبهما يريد منع النعمة عن الغير، يريد منع النعمة عن الغير. فالبخيل يتميز بعدم إخراج الحق الذي عليه، وبعدم دفع ذي النعمة شيئا، وبعدم دفع ذي النعمة شيئا. نعم. وبعدم دفع ذي النعمة شيئا، يعني يتمنى ألا يعطى أحد من النعمة شيء. أدي البخيل، ماشي، بعدم دفع أي إعطاء ذي النعمة شيء. الحاسد يتمنى ألا يعطى أحد سواه شيئا. يتمنى ألا يعطى أحد سواه شيئا. الفرق بين الحسد والمنافسة، الفرق بين الحسد والمنافسة. المنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم، طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم. وهي فضيلة، لأنها داعية إلى اكتساب الفضائل، وهي فضيلة لأنها داعية إلى اكتساب الفضائل والتشبه بالأكابر. وهي مشروعة لقوله تعالى: وهي مشروعة لقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما الحسد فطلب التشبه بالأفاضل مع إدخال الضرر عليهم. هذا الفرق بين الاثنين. وأما الحسد فطلب التشبه بالأفاضل مع إدخال الضرر عليه، يعني أنا أريد نعمة اللي عندي فلان حتى أكون مثله، ولكن لا تأتيني إلا بعد أن تزول عنه، أما أن تستمر عندي وعنده لا. وأما الحسد فطلب التشبه بالأفاضل مع إدخال الضرر عليهم. عنوان في وسط السطر: حقيقة الحسد. الكلام اللي جاي ده بقى مهم، اللي هو تشخيص مرض الحسد في القلب إذا ظهر في الواقع. يعني الكلام ده إن وجدته في نفسك ثق تماما أن القلب فيه. أولا، لا حسد إلا على نعمة، لا حسد إلا على نعمة. فإذا رأى إنسان نعمة على غيره، فإذا رأى إنسان نعمة على غيره، وأيس من أن ينال مثل هذه النعمة، وأيس من أن ينال مثل هذه النعمة، وهو يكره أن يتخلف عنه أو أن ينقص عنه، وهو يكره أن يتخلف عنه أو أن ينقص عنه. فلا محالة أنه يحب زوال النقصان، فلا محالة أنه يحب زوال النقصان. زوال النقصان يعني بالضبط أنا وجدت نعمة عند فلان وأنا تمنيت مثل هذه النعمة أن تأتي إلي، ما أتت، وأيست من وصولها إلي، فكده الإنسان ده زاد عني وأنا نقصت عنه، والنفس البشرية ما تحب النقص. طيب ففي هذه الحالة طالما النفس البشرية لا تحب النقص هيبدأ يسعى جاهدا ليصل إلى النعمة عجز، سيسعى جاهدا إلى زوال النعمة من عنده حتى يزول النقص. هو ده الترتيب كما شرحت في اللقاء الماضي. الكبر بيجي إزاي؟ الحسد بيجي إزاي؟ طبعا علاجه ميسور جدا، ولكن لمن كان عنده حزم ويستطيع أن يحزم أموره في كل شيء. اكتب عندك: فلا محالة يحب زوال النقص، وزوال النقص يكون بأمرين: أن ينال هذه النعمة التي عند الغير، أن ينال هذه النعمة التي عند الغير، أو أن تزول هذه النعمة يبقى هو شعر بالنقص. واضح يا اخوانا؟ طبعا الكلام ده كله وما سيأتي علاجه في حاجة واحدة: أن ينشغل الإنسان بنفسه ولا يتطلع إلى غيره. انتهت مشكلتك. وكلما دعتك نفسك أن تسأل عن أحوال غيرك مما لا يحل لك اجبح جماح نفسك تستريح. وده اللي هيجينا في كلام معاوية بن أبي سفيان: ما رأيت مظلوما أشبه ما رأيت ظالما أشبه بالمظلوم من الحسد. يعني يتحمل من الأوزار ما لا يتحمله، وفي نفس الوقت في غاية التعب والألم في قلبه. يبقى نعمة رأيتها عند الغير شعرت بالنقصان. طب كيف يذهب النقصان؟ بأمرين: أن تنال هذه النعمة، أو أن تزول النعمة عن الغير. طب عجزت عن الاثنين يبدأ يتولد في القلب المرض. وصلت لحد فين؟ فلا محالة يحب زوال النقصان، وزوال النقصان يكون أن ينال هذه النعمة التي عند الغير، أو أن تزول هذه النعمة. كويس. فإن عجز عن إحدى الطريقتين فإن عجز عن إحدى الطريقتين يتمزق القلب ألما، فإذا زالت النعمة عن المحسود شعر القلب براحة. وهذا من أقوى البراهين على ثبوت الحسد في القلب، وهذا من أقوى البراهين على ثبوت الحسد في القلب. اكتب عندك: وهو مرض خطير يصيب القلب، وهو متولد من الحقد الذي تولد من الغضب. مرض خطير يصيب القلب، وهو متولد من الحقد الذي تولد من الغضب. يبقى غضب يؤدي إلى حقد، يؤدي إلى إيه؟ إلى حسد. اكتب عندك: متولد من الحقد الذي تولد من الغضب. طيب، وبالنظر الدقيق إلى الحسد نجد أن الحاسد وبالنظر الدقيق إلى الحسد نجد أن الحاسد معاند لقدر الله. وده أخطر شيء. نجد أن الحاسد معاند لقدر الله، ووجه ذلك ووجه ذلك يعني كيف يكون الحاسد معاند لقدر الله، تفسيرها ايه؟ اكتب عندك: فلا حسد الا على نعمة. فلا حسد الا على نعمة. والله تعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا أنعم الله تعالى على عبد بنعمة لحكمة يعلمها، فإذا أنعم الله تعالى على عبد بنعمة لحكمة يعلمها، فالحاسد لما تمنى زوال هذه النعمة، لما تمنى زوال هذه النعمة اعترض على قضاء الله وقدره وسخط. اعترض على قضاء الله وقدره وسخط. واضح يا اخواننا كده؟ طيب، قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا. الآية قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا. عنوان فصل السطر: أسباب الحسد. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ولا في حياة، لا في الحياة الدنيا. نعم، ها؟ لا استنى رجع، حد رجع على ايه؟ عم اخطأنا، ها؟ لا انا قلت واحد راجع، معنى راجع يبقى يجيب المصحف. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم اتخذ بعضهم بعضا سخريا. ماشي يا فضل. أسباب الحسد. نعم. لا، معنى كلمة أولا يعني إيه؟ بداية كأصل للموضوع مش ثانية. أسباب الحسد: السبب الأول العداوة والبغضاء. وهذا من أشد أسباب الحسد، وهذا من أشد أسباب الحسد، فإن من أذاه شخص بسبب من الأسباب، فإن من أذاه شخص بسبب من الأسباب، فإن من أذاه شخص بسبب من الأسباب أبغضه قلبه، أبغضه قلبه، والبغض يقتضي التشفي والانتقام، والبغض يقتضي التشفي والانتقام. أبغضه قلبه، والبغض يقتضي التشفي والانتقام. فإن عجز عن ذلك، ذلك عايد على إيه؟ أحسنت، تشفي والانتقام. فإن عجز عن ذلك أحب أن ينتقم ويتشفى منه الزمان. ولا يريد له الخير. ولا يريد له الخير. قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. السبب الثاني التعزز. اللي هي أقدار المولى عز وجل يتمنى أن تنزل به المصائب. التعزز ومعناه أنه يتوقع إذا أصاب فلانا نعمة أنه يتوقع اللي هو الحاسد إذا أصاب فلانا نعمة من ولاية أو علم أو مال أن يتكبر عليه وهو لا يطيق ذلك فيدفعه ذلك إلى الحسد. واضح؟ السبب الثالث الخوف من فوت المقاصد. وذلك يختص بمتزاحمين على مقصود واحد. ومن هذا الجنس تحاسد الضرات. على مقاصد الزوجية. وتحاسد الإخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين. وكذلك تحاسد التلميذين لنيل المنزلة عند الأستاذ. ويرجع سبب كل ذلك أن الذي يطلبه المتحاسدان محدود أما إذا وقع التحاسد أما إذا وقع التحاسد بين العلماء فهذا يدل على الجهل المركب، فالله عز وجل جواد كريم. فهمت يا اخوانا؟ فالله عز وجل جواد كريم، يعني احنا بنقول مثلا تحاسد الإخوة لنيل المنزلة العالية عند الأبوين أو عطايا الأب. طب عطايا الأب والأم محدودة، واخد بالك؟ كل واحد بيحاول يحصل هذا قبل أن يحصله الآخر. وكذلك الضرات ثلاث أو ثنتين أو أربع زوجات لرجل واحد يتحسدن فيما بينهن لأن عطايا الرجل واحدة أو قليلة، وكذلك الطلبة مع الأستاذ. طيب لما يتحسد العلماء في ما يريدونه من الله عز وجل تيجي إزاي؟ سبحانه وتعالى جواد كريم. لذلك إن وجدت تحاسد بين عالمين اعلم أن القلب في كل واحد منهما امتلأ بالحسد. وبناء على ذلك أنا أعمل في مجال الدعوة وأخوي أحمد بيعمل في مجال الدعوة، بلغني عنه أنه فعل وفعل وصنف ومجلسه كأن الناس على رؤوسهم الطير، وتنظر لا ترى على بعد نظرك نهاية الرجال، فأغضبني هذا وآلمني. طب ليه؟ انتبهوا يا اخوانا الأمور دي كويس، انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن أخطر شيء يقع فيه طالب العلم أن يعني تتطرق الأمراض إلى قلبه، والله لن يفلح ولن يستفيد بعلم قط. يبقى تحرك في قلبك شيء، طب ما الذي يحزنك؟ هل يا ترى أنت وهو تطلبون مرضات الله والفوز برضا الله والفوز بالجنة، هل إذا فاز هو أو فزت أنت الله عز وجل حاشاه لا يسعه أن يرضيكما؟ هذا لا يكون، هذا لا يكون يا أخوان. حتى لو اعتقد العبد ذلك بيكون طعنا في ذات الرب عز وجل. شاهد من هذا إن التحاسد أو الحسد بين طلبة العلم وبين الدعاء وبين العلماء هذه مصيبة بلية عظيمة، ودي من أخطر ما وجد أثارها على بعض الناس. يبقى الشاهد من هذا الخوف من فوت المقصود سبب من أسباب الحسد. اكتب عندك السبب، السبب الرابع حب الرياسة وطلب الجاه للنفس. حب الرياسة وطلب الجاه للنفس. كمن يحب أن يكون عديم النظير في فن من الفنون، كمن يحب أن يكون عديم النظير في فن من الفنون، ها؟ عديم النظير يعني ملوش زي. في فن من الفنون، فإذا مدح بشيء تفرد به، فإذا مدح بشيء تفرد به ولا نظير له فيه، يعني مدح بحسن صوته في تلاوة القرآن وأنه لا يختلط عليه ولا يلحن ولا يتلعثم في إخراج حرف إلى غير ذلك، وأصبح ده علم فلان الفلاني بليغ. اكتب عندك بقى، فإذا مدح بشيء تفرد به ولا نظير له فيه، فلو سمع بنظير له في أقصى العالم ساءه ذلك، فلو سمع بنظير له في أقصى العالم ساءه ذلك، وأحب موته أو زوال النعمة عنه فساءه ذلك، وأحب موته وزوال النعمة عنه، فهذا امتلأ قلبه حسدا. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ ناخد بالنا منها كويس الله يبارك فيكم. يبقى مثلا انت ايه اتقنت علم الفرائض المواريث وأصبح أي مسألة تعرض عليك ما يأخذ السائل منك وقتا للجواب إلا بمجرد أن يسمعك السؤال. يعني حتى وهو يسمعك السؤال الجواب تبدأ في الجواب قبل أن ينهي السؤال من إتقانك وحفظك للعلم. فأنت أصبحت مشهور، فلان ده عالم في الفرائض وهو المرجع الوحيد في الجمهورية أو في البلد في الفرائض. فبعض الناس أحب العلم وبدأ يتعلم حتى أتقنه مثلك، فوصلك خبره فحزنت. ولكن هنا نقطة دقيقة جدا، وهي إيه؟ ممكن يأتيك شيطانك ويبرر لك حزنك من علو قدره في الفن الذي تفردت به أن فيه وفيه وفيه وفيه. عشان كده قلت لكم وأرجو أن تدققوا فيها أول، لأن الكلام ده يعني الأمور دي الشيخ درسنا سنوات، اللي هي كن صادق مع نفسك. واخد بالك؟ يعني الشيخ عرض علي مسألة أو سمعني فخطأني ثم عرض علي الحق، أنا من الداخل أعلم أن الذي عرضه علي هو الحق، ولكن حتى لا ينكشف عواري أمامه بدأت أجادله وأبين له أن الذي عرضه ليس بحق. وده اللي بيحصل من عين المبتدع. يعني هاتي رجل عاقل الآن، عاقل ما عندوش علم، لا عاقل، ويسمع كل ما يقال في أهل البدعة والجماعات المنحرفة ويصر على ما هو عليه. بصر ليه؟ تم الأمر واضح جلي. ما تجنى العلماء على جماعة إلا وقالوا فيها بالأدلة والبراهين والنقول المنسوبة إليهم قولا أو قولا وصورة. هنا يا أخواني دي مسألة أرجو أن لا يغفل عليها أحد ولا يتراف ولا يغالط نفسه. يبقى الإنسان اللي هو حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه، طيب اكتب عندك. قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أول السطر. روى الإمام ابن إسحاق والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال، وسند الأثر صحيح. روى الإمام ابن إسحاق في السير والمغازي والبيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال. اتفهمت يا اخوانا حب الرياسة وطلب الجاه؟ معايا يا احمد يا هارون. استدرك ما فاتك قبل فوات الاوان. الله يعلم الله انا بتكلم واسمع نفسي قبلكم. اخطر شيء ان يمرض قلبك. مرض قلبك خلاص عزاؤنا فيك، لن نستفيد منك بشيء. قال سعيد بن المسيب: دخل الاخنس بن شريق. دخل الأخنس ابن شريق. هو المقهون في حاجة يا أمين ولا مش عارف أتكلم النهاردة؟ دخل الأخنس ابن شريق على أبي جهل، على أبي جهل، وقال: يا أبا الحكم. يا أبا الحكم، ما تقول فيما سمعت من محمد؟ ما تقول فيما سمعت من محمد؟ أيكذب؟ قال أبو جهل: ويحك ويحك، ما كذب محمد قط.
طيب يعني إن كان الرد كده، السؤال بقى اللي هو المتولد، ما يمنعك أن تتبعه؟ مظبوط؟ يعني بالضبط كده احنا بقول لك اهو، ادي كلام العلماء الأكابر في الجماعة الفلانية، العالم الفلاني والعالم العلاني، وادي أصل الجماعة ومؤسسة، وادي أصولها الستة أو العشرة أو كذا. طيب ما الذي يحول بينك وبين تركها والتبرؤ منها؟ هو ده يا اخوان. فاكرين لما بدأ أبو الحسن الأشعري يعرض بعض المسائل العقلية على زوج أمه أبي علي الجبائي، فيجد أن أبا علي الجبائي يتلعثم مع أنه يقدم العقل في كل شيء، ويقول لهم المعتزلة إذا قدمنا النقل على العقل يلزم من ذلك القدح في العقل الذي يعود منه القدح في النقل. فبدأ أبو الحسن الأشعري يعرض كثير من المسائل على المعتزلة، على أبي علي الجبائي، فكان يجد أبي علي الجبائي في غاية الحيرة والتردد، فبدأ يفكر الكلام ده ما يصحش، يعني إلى متى يأتي السائل ويسأله يتلعثم أبو علي الجبائي؟ أبو الحسن الأشعري يخترع مسائل يسأل فيها أبو علي الجبائي يعجز. طب وبعدين؟ يبقى لابد أن أقف مع نفسي وقف. تخيل بقى بعد 40 سنة يرضع من لبان المعتزلة، تبرأ منهم على المنبر وقال أخلع نفسي من الاعتزال كما أنزع هذه الجبة عن بدني. ما هو ده الرجولة، وهو ده الحزم. واحد مثلا عايش بقاله 20-30 سنة في جماعة منحرفة، طيب تبين لك الانحراف، ما الذي يبقيك؟ تعلمون إخواني حب الرئاسة وطلب الجاه، عشان كده تجد ان بعض الجماعات اول ما واحد يجي منهم اطلع يقول للبيان، ده ممكن ما بيعرفش التشهد، لا يقول البيان. وده اللي موجود في الإخوان بكثرة، إسناد الوظائف والمراكز إلى الأعضاء. وعشان كده يقولك إيه شعب، حتى تلاقي الواد ده ممكن يخلوا له مركز شعبة صغيرة. هو ده الخطورة هنا، هل يا ترى يتمكن الإنسان فعلا من التخلص من طلب الجاه ومن حب الرياسة ويرجع إلى الله عز وجل؟ هو ده اللي عايزين نقوله. فالأخنس بن شريق بيقول لأبي جهل يا أبا الحكم ما تقول فيما سمعت من محمد؟ وطبعا هذا الكلام كان له قصة، كان هو الأخنس بن شريق وأبا الحكم وكان أبو سفيان بن حرب، كانوا يتسطرون بالليل خلف أستار الكعبة ويسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، فإذا فرغ خرجوا، فإذا خرجوا من الكعبة التقوا يعتب بعضهم على بعض 3 مرات ويتعاهدون، ويقول بعضهم لو رآكم غلمان قريش وسفهاؤهم لحلت البلي. حتى جلس الأخنس بن شريق مع أبي جهل ابن هشام، قال يا أبا جهل ما تقول، يا أبا الحكم ما تقول فيما سمعت من محمد؟ أيكذب؟ قال ويحك، ما كذب محمد قط. اكتب عندك، ولكن تنازعنا نحن وبنو عبد مناف، ولكن تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، الشرف أطعموا وأطعمنا، أطعموا وأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان. ك كفرسي رهان، مفهومة؟ يعني هنا أبو جهل بيحكي إيه السر في عدم اتباعه للنبي محمد، وفعلا صدق الرجل. فبقول إيه؟ كنا وبنو عبد مناف نتنازع الشرف، يعني كل واحد فينا يحاول أن يفعل مكارم الأخلاق. وضرب أمثلة، قال أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان. قالت بنو عبد مناف، قالت بنو عبد مناف منا نبي يأتيه الوحي، منا نبي يأتيه الوحي، فمتى ندرك هذه؟ هنجيبها منين؟ شفت يا اخوانا السر فين؟ منا نبي يأتيه الوحي فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. هي ده السر يا اخوان، هو ده السر، وده اللي قالوا وذكرناها مرارا حيي بن أخطب لأخيه أبي ياسر بن أخطب، نفس الكلام بالضبط. والقصة ذكرها ابن إسحاق في السير والمغازي عن صفية بنت حيي بن أخطب. صفية تقول رضي الله عنها، أنا حكيتها كتير أقصها، بس تقول كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، فما رأياني قط إلا هشا لي وبشا. يقول فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خرج أبي وعمي مغلسين، يعني بعد الفجر مباشرة، ولم يرجع إلا بعد غروب الشمس، فإذا بهما يرجعان كسلانين يمشيان الهويني. يقول تقول صفية فاقتربت منهما فوالله ما نظر إلي واحد منهما ولا هش لي ولا بش. ثم جلس عمها وابوها، فقال عمي لأبي أهو هو؟ قال نعم. عرفته؟ قال نعم. كما في التوراة؟ قال نعم. فقال أبو ياسر لحيي بن أخطب وما تقول؟ قال عداوته ما بقيت. هي دي أخو، عداوته ما بقيت. ومن أجل ذلك تجد أن الشرع المطهر حرص غاية الحرص على نقاء القلب، أهم شيء. وإياك ثم إياك أن تغفل عن نقاء القلب، أو تزعم أن القلب نقي دون عمل في الجوارح، هذا من الكذب المخالف للعقل وللنقل. السبب الخامس من أسباب الحسد خبث النفس، خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله. يبقى انا راجع كده، العداوة والبغضاء، التعزز، الخوف من فوت المقصود، حب الجاه والرياسة، الامر الخامس خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله. خبث النفس، يبقى يعني معناه ايه؟ مفيش عداوة ولا بغضاء بينك وبين حد، ولا تريد ان تتعزز لانك ما تعرفش حد، وفي نفس الوقت الخوف من فوت المقصود مش موجود عندك، وحب الجاه والرياسة مش في دماغك. السبب الخامس بقى اللي هو خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله، ازاي نعرفه؟ اكتب عندك، وهذا من اخطر الاسباب بل اخطرها، وعلامته، علامته
إذا علم الحاسد بحسن حال عبد، إذا علم الحاسد، بلاش الحاسد، إذا عرفنا احنا، إذا علم بحسن حال عبد من عباد الله فيما أنعم الله عليه به يشق ذلك عليه وإذا وصف له تنغص عيشه، وإذا وصف له تنغص عيشه. يعني أنت جالس فتناولت أنت وأخ لك فلان ابن فلان، ظهرت عليه آثار النعمة، بناء بيت، شراء سيارة، زواج أو تزوج أولاده أو عمل مشروع إلى غير ذلك. فلما سمعت الكلام ده ألمك، وهنا عاوزين مصداقية مع النفس، خاصة ان هو ممكن يكون زميلك في الدراسة، سافر برا او ورث مال من ابيه وثمر المال وربنا عز وجل بسطته في الرزق لنعمة لحكمة، بدأ يتحرك فيك شيء من الالم. ليه؟ اسأل نفسك كده، يعني خدها قاعدة عامة. عشان كده قلنا العلماء قالوا اخبت اخطر الاسباب خبث النفس وشحها بالخير على عباد الله. علمت بحسن حال عبد من عباد الله، وإذا قص عليك حاله ده عمل وكيت 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 ألمك، شعرت بألم شديد. وإذا وصف لك حاله قال لك بقى ده لسه لو دخلت البيت بتاعه، وإلا لو جاب لك طعام يستحيل طعام يأتيك بدون لحم وسمن والفاكهة، كلما سمعت ازددت ألما. في هذه الحالة يا أخوانا يعترف العبد أنه مريض أول شيء، والله دي الخطوة الأولى، لأن احنا قلنا خدوا بالكم تاني وركزوا معي، العداوة والبغضاء، التعز، الخوف من فوت المقصود، حب الجاه والرياسة، بعد ذلك خبث النفس. الأربعة منتفية عندك، ابدأ بقى شغل خامس موجود، علاجه الوحيد أن تعترف بخبث نفسك والجأ إلى الله. الجأ إلى الله. عدا ذلك يا أخوانا نصيحة، بنضيع وقتنا هنتدمر، صاحب القلب المريض سيدمر نفسه ومن حوله. لذلك الإمام مالك بن أنس وأيوب السختياني، ده من شيوخ مالك، الإمام مالك بيقص كيف تلقى العلم على أيوب. يقول مالك: حد أيوب السختياني حدتين فما كتبت عنه العلم ولا رويت. يقول: ما اتهمته في دينه، ولكن كنت لا أرى عليه بهاء العلم ونضارته. يقول: فحد في السنة الثالثة وجلس عند بئر زمزم يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي حتى أرحمه، فكتبت عنه العلم ورويت. لذلك لما قيل له: أما رأيت عالما؟ قال: هل يوجد عالم؟ العالم من يخشى الله، من يخشى الله هو ده العالم. إذا رأيته يرق قلبك، إذا كلمك تسح دموعك، هو ده أخوان. قلوبنا لا ندري نلتقي بعد ذلك أم الله عز وجل لا ندري ماذا قدر. استدرك ما فاتنا، نصيحة من أخيكم، وبالذات في مرض القلب كل اللي بحكي ده بيعترينا. واحد بيوقف، طب ليه كده؟ ما الذي يحزنك؟ هو بسط له ربنا في الرزق يا أخي، حتى من أضعف الأيمان لن يأتي يطلب منك شيء، افرح له. ويبدأ يتهم نفسه. والإنسان الحر الأبي صاحب الغيرة ما يقبل على نفسه أنه يكون مريض، دي مسألة منتهية. طب المرض عندك، ابدا عالج نفسك. معايا مشايخ؟ وصلنا لحد فين؟ تنغص عيشه. لا عندك قلنا ايه؟ لا لحظة واحدة. اذا علم بحسن حال عبد من عباد الله فيما انعم الله عليه يشق ذلك عليه، مظبوط. واذا وصف له تنغص عيشهم واضطراب اموالهم فرح به، واضطراب اموالهم فرح به. فهذا من اوضح الادله على خبث النفس وشحه. طيب اول السطر، ومرجعية الأسباب الخمسة السابقة ترجع إلى سبب واحد. حب الدنيا، حب الدنيا، لأن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، لأن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين. أما الآخرة فلا ضيق فيها، فلا ضيق فيها. فلذلك ينبغي، فلذلك ينبغي ألا يكون بين علماء الدين وطلبة العلم محاسدة، فلذلك ينبغي ألا يكون بين علماء الدين وطلبة العلم محاسدة. أين؟ لأن مقصدهم رضا الله. وهذا لا ضيق فيه، أو لا ضيق فيه. لذلك إذا وقع الحسد بين العلماء وطلبة العلم دل ذلك على أنهم ما ابتغوا وجه الله، دل ذلك على أنهم ما ابتغوا وجه الله. نعم؟ ها؟ فإذا وقع الحسد بين طلبة العلم والعلماء دليل على أنهم ما ابتغوا وجه الله. واضح يا مشايخ المسألة؟ عنوان في وسط السطر، علاج الحسد. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل دروسنا مستعينين بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وشرعنا في اللقاء السابق في الحديث 35 وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقلنا سنملي عليكم في هذا اللقاء بعض المعلومات المتعلقة بأمراض القلوب، خاصة بمرض الحسد، ولا نريد أن نعيد على أهمية معرفة مرض القلب لطالب العلم الذي أراد أن يتعلم وينتفع بعلمه. فكما نعتني بصحتنا الحسية، لزاما أن نعتني بقلوبنا من الناحية المعنوية. وكما لا يخفى على أحد أن القلب هو الأساس في حركة الجوارح، ويستحيل أن تتحرك الجوارح حركة إرادية اختيارية إلا وأساسها من القلب. فإذا سلم القلب سلمت الجوارح، وإلا فلا. كما ذكرنا في اللقاء الماضي، المنهج الصحيح في مسألة أمراض القلوب بيكمن في 2 محاور. المحور الأول تعريف المرض بذكر اسمه، بعد ذلك بيان أعراضه، بعد ذلك بيان أسبابه، بعد ذلك كيفية العلاج. وهذه المحاور لابد أن تكون مدعمة بالأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة ومن أقوال العلماء. وهذا الذي سنشرع فيه إن شاء الله، ولكن رجائي أكرمكم الله وبارك الله فيكم أن نأخذ أمراض القلوب بشيء من الجد. يعني سنشرع كل حين نملي عليكم مرضا، نسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا. فكما ذكرت أيضا في اللقاء الماضي، المصداقية والحزم، يعني أن تكون صادقا مع نفسك وأن تكون حازما في أمرك. وليس العيب أبدا أن يطلع أحدنا ويعلم أن في قلبه أمراض، هذا هو الطبيعي. والإنسان خلق ظلوما لنفسه ولغيره، ولكن العتب كل العتب والمؤاخذة أن يعرف الإنسان المرض في قلبه ويكابر أو يتغافل أو يكذب ويخدع نفسه. حقيقة الأمر يعني هذه الأمور لا تصدر من عقل أبدا. يعني أن الإنسان يصل به المرحلة يكذب على نفسه ويغالط نفسه ويصدق من يمدحه مجاملة ويكذب على نفسه، ده في منتهى الحمق. ما يوجد عاقل أو عنده مسكة من عقل وأثار من علم يفعل هذه الأفعال. وده اللي بأخر الجميع، أنه يصدق ما يقال فيه من مدح ومداهنة ومجاملة ويكذب الحقيقة التي يعلمها هو. لذلك العلماء يقولون: لو أن شخصا وصفك بمرض أو اتهمك، كن منصفا، فلو كان الذي اتهمك فيه حق قف مع نفسك، وإن كان باطل احمد الله أنه ليس فيك، وإن كان هذا الذي رماك هكذا مجازفة فاحذر من نفسك. فأمراض القلوب يا أخوانا هي إن كانت قليلة ولكن كبيرة في دراستها وفي العمل بها في الواقع. فنأمل إن شاء الله أن يكون هذا الأمر يعني بداية خير في مدارسة أمراض القلوب، ولكن ليست على الدوام بين الحين والحين، ونحاول إن شاء الله نجاهد أنفسنا. ومهما زاد فيك المرض أو كثرت الأمراض جاهد نفسك، وإن شاء الله مع المجاهدة والمصابرة والمثابرة إن شاء الله ستصل إلى بغيتك وإلى أمنيتك. أول السطر مرض الحسدي. الحسد هذا اللي احنا قلنا هنتكلم عليه، مش هو ده برضو ولا الحسد؟ الحسد مصدر قولهم حسد، يحسد ويحسد. الحسد مصدر قولهم حسد، يحسد يحسد بكسر السين وضمها. مصدر قولهم حسد يحسد يحسد. قال الجرجاني: الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود إلى الحاسد. تمني زوال النعمة من المحسود إلى الحاسد. أول السطر. قال المناوي: الحسد تمني زوال نعمة عن مستحق له. الحسد تمني زوال نعمة عن مستحق له. عن مستحق لها. تمني زوال نعمة عن مستحق له. قال شيخ الإسلام التعريف الثالث، وده من أشمل وأجمع التعريفات: الحسد كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره. كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره. أول السطر. الفرق بين الحسد والغبطة. وشكل الغبط دع كسرة أسفل الغين. الفرق بين الحسد والغبطة. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، فسمعه رجل فقال يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي. فعملت فيه مثل ما يعمل هذا، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، يرحمكم الله، فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. أول السطر. وأصل الحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر ومن رواية ابن مسعود. فالحسد هنا بمعنى الغبطة، وهي تمني مثل نعمة الغير. الحسد هنا بمعنى الغبطة، يعني في الحديث، والغبطة هي تمني مثل نعمة الغير وعدم زوالها عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني معناها الحسد مذموم إلا في حاجتين، يبقى مش مذموم. طيب احنا قلنا الحسد في الأول كما قال شيخ الإسلام كراهة ما أنعم الله عز وجل به من نعمة على الغير، فطالما حسد مذموم والنبي صلى الله عليه وسلم استثنى يبقى لابد على غير ذلك. فالعلماء وضعوا ضابط اللي هي الغبطة، تمني مثل نعمة الغير وعدم زوالها عنه، تمني مثل نعمة الغير وعدم زوالها عنه. يعني أخونا ربنا أنعم عليه بنعمة معينة أنا بتمنى زيها، وفي نفس الوقت لا أتمنى أن تزول عنه. ولكن الشارع حدد الغبطة في أمرين اثنين: الأمر الأول في القرآن ويدخل فيه العلم يقرأه ويعمل به، الأمر الثاني المال وهو يهلكه في الحق. أما عدا ذلك لا يجوز أن تتمنى، حتى لا يجوز أن تتمنى نعمة ومع عدم زوالها عند الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ما يجوز أن نتمنى فيه. تفضل. واضحة؟ تمني مثل نعمة الغير، مثل نعمة الغير وعدم زوالها عنه. أول السطر. نعم. لا يجوز. نعم. الفرق بين البخل والحسد. الفرق بين البخل والحسد: هما مشتركان في أن صاحبهما، هما مشتركان في أن صاحبهما، يعني واحد بخيل عياذا بالله وحاسد، هما مشتركان في أن صاحبهما يريد منع النعمة عن الغير، يريد منع النعمة عن الغير، فالبخيل يتميز بعدم إخراج الحق الذي عليه، وبعدم دفع ذي النعمة شيئا، وبعدم دفع ذي النعمة شيئا. نعم. وبعدم دفع ذي النعمة شيئا، يعني يتمنى ألا يعطى أحد من النعمة شيء. أدي البخيل، ماشي، بعدم دفع أي إعطاء ذي النعمة شيء. الحاسد يتمنى ألا يعطى أحد سواه شيئا، يتمنى ألا يعطى أحد سواه شيئا، الفرق بين الحسد والمنافسة، الفرق بين الحسد والمنافسة. المنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم، طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم. وهي فضيلة، لأنها داعية إلى اكتساب الفضائل، وهي فضيلة لأنها داعية إلى اكتساب الفضائل والتشبه بالأكابر. وهي مشروعة لقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما الحسد فطلب التشبه بالأفاضل مع إدخال الضرر عليهم، هذا الفرق بين الاثنين. وأما الحسد فطلب التشبه بالأفاضل مع إدخال الضرر عليه، يعني أنا أريد نعمة اللي عندي فلان حتى أكون مثله، ولكن لا تأتيني إلا بعد أن تزول عنه، أما أن تستمر عندي وعنده لا. وأما الحسد فطلب التشبه بالأفاضل مع إدخال الضرر عليهم. عنوان في وسط السطر: حقيقة الحسد. الكلام اللي جاي ده بقى مهم، اللي هو تشخيص مرض الحسد في القلب إذا ظهر في الواقع. يعني الكلام ده إن وجدته في نفسك ثق تماما أن القلب فيه. أولا، لا حسد إلا على نعمة، لا حسد إلا على نعمة. فإذا رأى إنسان نعمة على غيره، فإذا رأى إنسان نعمة على غيره، وأيس من أن ينال مثل هذه النعمة، وأيس من أن ينال مثل هذه النعمة، وهو يكره أن يتخلف عنه أو أن ينقص عنه، وهو يكره أن يتخلف عنه أو أن ينقص عنه. فلا محالة أنه يحب زوال النقصان، فلا محالة أنه يحب زوال النقصان. زوال النقصان يعني بالضبط أنا وجدت نعمة عند فلان وأنا تمنيت مثل هذه النعمة أن تأتي إلي، ما أتت، وأيست من وصولها إلي، فكده الإنسان ده زاد عني وأنا نقصت عنه. والنفس البشرية ما تحب النقص. طيب، ففي هذه الحالة طالما النفس البشرية لا تحب النقص، هيبدأ يسعى جاهدا ليصل إلى النعمة عجز، سيسعى جاهدا إلى زوال النعمة من عنده حتى يزول النقص. هو ده الترتيب
كما شرحت في اللقاء الماضي، الكبر بيجي ازاي، الحسد بيجي ازاي. طبعا علاجه ميسور جدا، ولكن لمن كان عنده حزم ويستطيع ان يحزم اموره في كل شيء. اكتب عندك: فلا محالة يحب زوال النقص، وزوال النقص يكون بأمرين. أن ينال هذه النعمة التي عند الغير، أن ينال هذه النعمة التي عند الغير، أو أن تزول هذه النعمة يبقى هو شعر بالنقص. واضح يا اخوانا؟ طبعا الكلام ده كله وما سيأتي علاجه في حاجة واحدة، أن ينشغل الإنسان بنفسه ولا يتطلع إلى غيره. انتهت مشكلتك. وكلما دعتك نفسك أن تسأل عن أحوال غيرك مما لا يحل لك، اجبح جماح نفسك تستريح. وده لاجلنا في كلام معاوية بن أبي سفيان: ما رأيت مظلوما أشبه ما رأيت ظالما أشبه بالمظلوم من الحسد. يعني يتحمل من الأوزار ما لا يتحمله، وفي نفس الوقت في غاية التعب والألم في قلبه. يبقى نعمة رأيتها عند الغير شعرت بالنقصان. طب كيف يذهب النقصان؟ بأمرين: أن تنال هذه النعمة، أو أن تزول النعمة عن الغير. طب عجزت عن الاثنين يبدأ يتولد في القلب المرض. وصلت لحد فين؟ فلا محالة يحب زوال النقصان، وزوال النقصان يكون أن ينال هذه النعمة التي عند الغير، أو أن تزول هذه النعمة. كويس؟ فإن عجز عن إحدى الطريقتين يتمزق القلب ألما، فإذا زالت النعمة عن المحسود شعر القلب براحة. وهذا من أقوى البراهين على ثبوت الحسد في القلب، اكتب عندك: وهو مرض خطير يصيب القلب، وهو متولد من الحقد الذي تولد من الغضب. مرض خطير يصيب القلب، وهو متولد من الحقد الذي تولد من الغضب. يبقى غضب يؤدي إلى حقد، يؤدي إلى إيه؟ إلى حسد. اكتب عندك: متولد من الحقد الذي تولد من الغضب. طيب، وبالنظر الدقيق إلى الحسد نجد أن الحاسد معاند لقدر الله. وده أخطر شيء. نجد أن الحاسد معاند لقدر الله، ووجه ذلك يعني كيف يكون الحاسد معاند لقدر الله؟ تفسيرها إيه؟ اكتب عندك: فلا حسد إلا على نعمة، فلا حسد إلا على نعمة،
والله تعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا أنعم الله تعالى على عبد بنعمة لحكمة يعلمها، فإذا أنعم الله تعالى على عبد بنعمة لحكمة يعلمها، فالحاسد لما تمنى زوال هذه النعمة، لما تمنى زوال هذه النعمة اعترض على قضاء الله وقدره وسخط، اعترض على قضاء الله وقدره وسخط. واضح يا اخواننا كده؟ طيب، قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا، الآية قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا، عنوان فصل السطر أسباب الحسد. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ولا في حياة، لا في الحياة الدنيا، نعم لا استنى رجع حد رجع على ايه يا عم اخطأنا ها لا انا قلت واحد راجع معنى راجع يبقى يجيب المصحف نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم اتخذ بعضهم بعضا سخريا ماشي يا فضل أسباب الحسد نعم لا معنى كلمة أولا يعني إيه بداية كأصل للموضوع مش ثانيا أسباب الحسد السبب الأول العداوة والبغضاء وهذا من أشد أسباب الحسد فإن من أذاه شخص بسبب من الأسباب أبغضه قلبه والبغض يقتضي التشفي والانتقام فإن عجز عن ذلك عايدة على إيه أحسنت تشفوا الانتقام فإن عجز عن ذلك أحب أن ينتقم ويتشفى منه الزمان ولا يريد له الخير قال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها السبب الثاني التعزز. اللي هي أغضار المولى عز وجل يتمنى أن تنزل به المصائب. التعزز ومعناه أنه يتوقع إذا أصاب فلانا نعمة أنه يتوقع اللي هو الحاسد إذا أصاب فلانا نعمة من ولاية أو علم أو مال أن يتكبر عليه وهو لا يطيق ذلك فيدفعه ذلك إلى الحسد. واضح؟ السبب الثالث الخوف من فوت المقاصد. وذلك يختص بمتزاحمين على مقصود واحد ومن هذا الجنس تحاسد الضرات. على مقاصد الزوجية وتحاسد الإخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين. وكذلك تحاسد التلميذين لنيل المنزلة عند الأستاذ. ويرجع سبب كل ذلك أن الذي يطلبه المتحاسدان محدود أما إذا وقع التحاسد أما إذا وقع التحاسد بين العلماء فهذا يدل على الجهل المركب، فالله عز وجل جواد كريم. فهمت يا أخوانا؟ يعني احنا بنقول مثلا تحاسد الإخوة لنيل المنزلة العالية عند الأبوين أو عطايا الأب. طب عطايا الأب والأم محدودة، واخد بالك؟ كل واحد بيحاول يحصل هذا قبل أن يحصله الآخر. وكذلك الضرات ثلاث أو ثنتين أو أربع زوجات لرجل واحد يتحاسدن فيما بينهن
لأن عطايا الرجل واحدة أو قليلة، وكذلك الطلبة مع الأستاذ. طيب لما يتحسد العلماء في ما يريدونه من الله عز وجل تيجي إزاي؟ سبحانه وتعالى جواد كريم. لذلك إن وجدت تحاسد بين عالمين اعلم أن القلب في كل واحد منهما امتلأ بالحسد. وبناء على ذلك أنا أعمل في مجال الدعوة وأخوي أحمد بيعمل في مجال الدعوة، بلغني عنه أنه فعل وفعل وصنف ومجلسه كأن الناس على رؤوسهم الطير، وتنظر لا ترى على بعد نظرك نهاية الرجال، فأغضبني هذا وآلمني. طب ليه؟ انتبهوا يا اخوانا الامور دي كويس، انتبهوا الله يبارك فيكم. لان اخطر شيء يقع فيه طالب العلم ان يعني تتطرق الامراض الى قلبه، والله لن يفلح ولن يستفيد بعلم قط. يبقى تحرك في قلبك شيء، طب ما الذي يحزنك؟ هل يا ترى انت وهو تطلبون مرضات الله والفوز برضا الله والفوز بالجنة، هل اذا فاز هو او فزت انت الله عز وجل حاشاه لا يسعه ان يرضيكما؟ هذا لا يكون، هذا لا يكون يا اخوان. حتى لو اعتقد العبد ذلك بيكون طعنا في ذات الرب عز وجل. شاهد من هذا ان التحاسد او الحسد بين طلبة العلم وبين الدعاء وبين العلماء هذه مصيبة بلية عظيمة، ودي من اخطر ما وجد اثارها على بعض الناس. يبقى الشاهد من هذا الخوف من فوت المقصود سبب من اسباب الحسد. اكتب عندك السبب، السبب الرابع حب الرياسة وطلب الجاه للنفس. حب الرياسة وطلب الجاه للنفس. كمن يحب أن يكون عديم النظير في فن من الفنون. كمن يحب أن يكون عديم النظير في فن من الفنون. ها؟ عديم النظير يعني ملوش زي. في فن من الفنون، فإذا مدح بشيء تفرد به، فإذا مدح بشيء تفرد به ولا نظير له فيه. يعني مدح بحسن صوته في تلاوة القرآن وأنه لا يختلط عليه ولا يلحن ولا يتلعثم في إخراج حرف إلى غير ذلك، وأصبح ده علم فلان الفلاني بليغ. اكتب عندك بقى، فإذا مدح بشيء تفرد به ولا نظير له فيه، فلو سمع بنظير له في أقصى العالم ساءه ذلك. فلو سمع بنظير له في أقصى العالم ساءه ذلك وأحب موته أو زوال النعمة عنه فساءه ذلك وأحب موته وزوال النعمة عنه فهذا امتلأ قلبه حسدا. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ ناخد بالنا منها كويس الله يبارك فيكم. يبقى مثلا انت ايه اتقنت علم الفرائض المواريث، واصبح اي مسألة تعرض عليك ما يأخذ السائل منك وقتا للجواب الا بمجرد ان يسمعك السؤال، يعني حتى وهو يسمعك السؤال الجواب تبدأ في الجواب قبل أن ينهي السؤال من إتقانك وحفظك للعلم. فأنت أصبحت مشهور، فلان ده عالم في الفرائض وهو المرجع الوحيد في الجمهورية أو في البلد في الفرائض، فبعض الناس أحب العلم وبدأ يتعلم حتى أتقنه مثلك، فوصلك خبره فحزنت. ولكن هنا نقطة دقيقة جدا، وهي إيه؟ ممكن يأتيك شيطانك ويبرر لك حزنك من علو قدره في الفن الذي تفردت به أن فيه وفيه وفيه وفيه. عشان كده قلت لكم وأرجو أن تدققوا فيها أول، لأن الكلام ده يعني الأمور دي الشيخ درسنا سنوات، اللي هي كن صادق مع نفسك. واخد بالك؟ يعني الشيخ عرض علي مسألة أو سمعني فخطأني ثم عرض علي الحق، أنا من الداخل أعلم أن الذي عرضه علي هو الحق، ولكن حتى لا ينكشف عواري أمامه بدأت أجادله وأبين له أن الذي عرضه ليس بحق. وده اللي بيحصل من عين المبتدع. يعني هات رجل عاقل الآن، عاقل ما عندوش علم، لا عاقل، ويسمع كل ما يقال في أهل البدع والجماعات المنحرفة ويصر على ما هو عليه. بصر ليه؟ تم الأمر واضح جلي. ما تجنى العلماء على جماعة إلا وقالوا فيها بالأدلة والبراهين والنقول المنسوبة إليهم قولا أو قولا وصورة. هنا يا أخواننا دي مسألة أرجو أن لا يغفل عليها أحد ولا يتغاف ولا يغالط نفسه. يبقى الإنسان اللي هو حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه، طيب اكتب عندك. قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أول السطر: روى الإمام ابن إسحاق والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال، وسند الأثر صحيح. روى الإمام ابن إسحاق في السير والمغازي والبيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال. اتفهمت يا أخوانا حب الرئيسة وطلب الجاه؟ معايا يا أحمد يا هارون؟ استدرك ما فاتك قبل فوات الأوان. الله يعلم الله أنا بتكلم وأسمع نفسي قبلكم. أخطر شيء إن يمرض قلبك. مرض قلبك خلاص عزاؤنا فيك، لن نستفيد منك بشيء. قال سعيد بن المسيب: دخل الأخنس بن شريق. دخل الأخنس بن شريق. هو المكرهون في حاجة يا أمين ولا مش عارف أتكلم النهاردة؟ دخل الأخنس ابن شريق على أبي جهل، على أبي جهل، وقال: يا أبا الحكم. يا أبا الحكم، ما تقول فيما سمعت من محمد؟ ما تقول فيما سمعت من محمد؟ أيكذب؟ قال أبو جهل: ويحك ويحك، ما كذب محمد قط. طيب يعني إن كان الرد كده، السؤال بقى اللي هو المتولد: ما يمنعك أن تتبعه؟ مظبوط؟ يعني بالضبط كده احنا بقول لك اهو ادي كلام العلماء الاكابر في الجماعة الفلانية العالم الفلاني والعالم العلاني، وادي اصل الجماعة ومؤسسة، وادي اصولها الستة او العشرة او كده. طيب ما الذي يحول بينك وبين تركها والتبرؤ منها؟ هو ده يا اخوان. فاكرين لما بدأ ابو الحسن الاشعري يعرض بعض المسائل العقلية على زوج امه ابي علي الجبائي، فيجد ان ابا علي الجبائي يتلعثم مع انه يقدم العقل في كل شيء، ويقول اللي هم المعتزلة اذا قدمنا النقل على العقل يلزم من ذلك القدح في العقل الذي يعود منه القدح في النقل. فبدأ أبو الحسن الأشعري يعرض كثير من المسائل على المعتزل على أبو علي الجبائي، فكان يجد أبو علي الجبائي في غاية الحيرة والتردد، فبدأ يفكر الكلام ده ما يصحش، يعني إلى متى يأتي السائل ويسأله يتلعثم أبو علي الجبائي؟ أبو الحسن الأشعري يخترع مسائل يسأل فيها أبو علي الجبائي يعجز. طب وبعدين؟ يبقى لابد أن أقف مع نفسي وقفه. تخيل بقى بعد 40 سنة يرضع من لبان المعتزلة تبرأ منهم على المنبر وقال أخلع نفسي من الاعتزال كما أنزع هذه الجبة عن بدني. ما هو ده الرجولة وهو ده الحزم. واحد مثلا عايش بقاله 20-30 سنة في جماعة منحرفة، طيب تبين لك الانحراف، ما الذي يبقيك؟ تعلمون اخواني حب الرئاسة وطلب الجاه. عشان كده تجد ان بعض الجماعات اول ما واحد يجي منهم اطلع يقول للبيان، ده ممكن ما بيعرفش التشهد لا يقول للبيان. وده اللي موجود في الاخوان بكثرة، اسناد الوظائف والمراكز الى الاعضاء. وعشان كده يقولك ايه شعب، حتى تلاقي الواد ده ممكن يخلوا له مركز شعبه صغيره. هو ده الخطوره هنا. هل يا ترى يتمكن الانسان فعلا من التخلص من طلب الجاه ومن حب الرياسه ويرجع الى الله عز وجل؟ هو ده اللي عايزينه. فالاخنس بن شريق بيقول لابي جهل يا ابا الحكم ما تقول فيما سمعت من محمد. وطبعا هذا الكلام كان له قصه، كان هو الاخنس بن شريق وابا الحكم وكان أبو سفيان بن حرب كانوا يتسطرون بالليل خلف أستار الكعبة ويسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، فإذا فرغ خرجوا، فإذا خرجوا من الكعبة التقوا يعتب بعضهم على بعض 3 مرات ويتعاهدون، ويقول بعضهم لو رآكم غلمان قريش وسفهاؤهم لحلت البلي. حتى جلس الأخنس بن شريق مع أبي جهل ابن هشام، قال يا أبا جهل ما تقول يا أبا الحكم ما تقول فيما سمعت من محمد أيكذب؟ قال ويحك ما كذب محمد قط. اكتب عندك، ولكن تنازعنا نحن وبنو عبد مناف، ولكن تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، الشرف أطعموا وأطعمنا، أطعموا وأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان. كفرسي رهان مفهومة؟ يعني هنا أبو جهل بيحكي إيه السر في عدم اتباعه للنبي محمد، وفعلا صدق الرجل. فبقول ايه، كنا وبنو عبد مناف نتنازع الشرف، يعني كل واحد فينا يحاول ان يفعل مكارم الاخلاق. وضرب امثله، قال اطعموا فاطعمنا، وحملوا فحملنا، واعطوا فاعطينا، حتى اذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان. قالت بنو عبد مناف، قالت بنو عبد مناف، منا نبي يأتيه الوحي، منا نبي يأتيه الوحي، فمتى ندرك هذه؟ هنجيبها منين؟ شفت يا اخوانا السر فين؟ منا نبي يأتيه الوحي فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به ابدا ولا نصدقه. هي ده السر يا اخوان، هو ده السر، وده اللي قاله وذكرناها مرارا حيي بن اخطب لاخيه ابي ياسر بن اخطب، نفس الكلام بالضبط. والقصه ذكرها ابن اسحاق في السير والمغازي عن صفيه بنت حيي بن اخطب. صفيه تقول رضي الله عنها، انا حكيتها كتير اقصها بس، تقول كنت احب ولد ابي اليه والى عمي ابي ياسر، فما رأياني قط الا هشا لي وبشا. يقول فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خرج ابي وعمي مغلسين، يعني بعد الفجر مباشرة، ولم يرجع الا بعد غروب الشمس، فإذا بهما يرجعان كسلانين يمشيان الهويني. يقول تقول صفية فاقتربت منهما فوالله ما نظر إلي واحد منهما ولا هش لي ولا بش. ثم جلس عمها وابوها، فقال عمي لأبي أهو هو؟ قال نعم. عرفته؟ قال نعم. كما في التوراة؟ قال نعم. فقال أبو ياسر لحيي بن أخطب وما تقول؟ قال عداوته ما بقيت. هي دي يا أخوان، عداوته ما بقيت. ومن أجل ذلك تجد أن الشرع المطهر حرص غاية الحرص على نقاء القلب، أهم شيء. وإياك ثم إياك أن تغفل عن نقاء القلب، أو تزعم أن القلب نقي دون عمل في الجوارح، هذا من الكذب المخالف للعقل وللنقل. السبب الخامس من أسباب الحسد، خبث النفس، خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله. يبقى نراجع كده، العداوة والبغضاء، التعزز، الخوف من فوت المقصود، حب الجاه والرياسة، الأمر الخامس خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله. خبث النفس يبقى يعني معناه ايه؟ مفيش عداوة ولا بغضاء بينك وبين حد، ولا تريد ان تتعزز لانك ما تعرفش حد، وفي نفس الوقت الخوف من فوت المقصود مش موجود عندك، وحب الجاه والرياسة مش في دماغك. السبب الخامس بقى اللي هو خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله، ازاي نعرفه؟ اكتب عندك، وهذا من اخطر الاسباب بل اخطرها، وعلامته، علامته اذا علم الحاسد بحسن حال عبد،
اذا علم،
ها
إذا علم الحاسد، بلاش الحاسد، إذا عرفنا احنا، إذا علم بحسن حال عبد من عباد الله فيما أنعم الله عليه به يشق ذلك عليه وإذا وصف له تنغص عيشه، وإذا وصف له تنغص عيشه. يعني أنت جالس فتناولت أنت وأخ لك فلان ابن فلان، ظهرت عليه آثار النعمة، بناء بيت، شراء سيارة، زواج أو تزوج أولاده، أو عمل مشروع إلى غير ذلك. فلما سمعت الكلام ده ألمك، وهنا عاوزين مصداقية مع النفس، خاصة ان هو ممكن يكون زميلك في الدراسة، سافر برا او ورث مال من ابيه وثمر المال، وربنا عز وجل بسطته في الرزق لنعمة لحكمة، بدأ يتحرك فيك شيء من الألم. ليه؟ اسأل نفسك كده، يعني خدها قاعدة عامة. عشان كده قلنا العلماء قالوا أخبث أخطر الأسباب خبث النفس وشحها بالخير على عباد الله. علمت بحسن حال عبد من عباد الله، وإذا قص عليك حاله ده عمل وكيت وكيت وكيت، ألمك، شعرت بألم شديد. وإذا وصف لك حاله، قال لك بقى ده لسه لو دخلت البيت بتاعه، وإلا لو جاب لك طعام، يستحيل طعام يأتيك بدون لحم وسمن والفاكهة، كلما سمعت ازددت ألما. في هذه الحالة يا أخوانا يعترف العبد أنه مريض أول شيء، والله دي الخطوة الأولى، لأن احنا قلنا خدوا بالكم تاني وركزوا معي، العدو والبغضاء، التعز، الخوف من فوت المقصود، حب الجاه والرياسة، بعد ذلك خبث النفس. الأربعة منتفية عندك، ابدأ بقى شغل خامس موجود، علاج الوحيد أن تعترف بخبث نفسك والجأ إلى الله. الجأ إلى الله. عدا ذلك يا أخوانا نصيحة، بنضيع وقتنا، هنتدمر. صاحب القلب المريض سيدمر نفسه ومن حوله. لذلك الإمام مالك بن أنس وأيوب السختياني، ده من شيوخ مالك، الإمام مالك بيقص كيف تلقى العلم على أيوب. يقول مالك: حد أيوب السختياني حدتين فما كتبت عنه العلم ولا رويت. يقول: ما اتهمته في دينه، ولكن كنت لا أرى عليه بهاء العلم ونضارته. يقول: فحد في السنة الثالثة وجلس عند بئر زمزم يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي حتى أرحمه، فكتبت عنه العلم ورويت. لذلك لما قيل له: أما رأيت عالما؟ قال: هل يوجد عالم؟ العالم من يخشى الله، من يخشى الله هو ده العالم. إذا رأيته يرق قلبك، إذا كلمك تسح دموعك، هو ده أخوه. قلوبنا لا ندري نلتقي بعد ذلك أم الله عز وجل لا ندري ماذا قدر، نستدرك ما فاتنا. نصيحة من أخيكم، وبالذات في مرض القلب، كل اللي بحكي ده بيعترينا، واحد بيوقف. طب ليه كده؟ ما الذي يحزنك؟ هو بسط له ربنا في الرزق يا اخي، حتى من اضعف الايمان لن يأتي يطلب منك شيء، افرح له. ويبدأ يتهم نفسه. والانسان الحر الابي صاحب الغيرة ما يقبل على نفسه انه يكون مريض، دي مسألة منتهية. طب المرض عندك، ابدا عالج نفسك. معايا مشايخ؟ وصلنا لحد فين؟ تنغص عيشه. لا عندك قلنا يكتب. لا لحظة واحدة. اذا علم بحسن حال عبد من عباد الله فيما انعم الله عليه يشق ذلك عليه، مظبوط. واذا وصف له تنغص عيشهم واضطراب اموالهم فرح به، واضطراب اموالهم فرح به. فهذا من اوضح الادلة على خبث النفس وشحه. طيب اول السطر، ومرجعية الاسباب الخمسة السابقة ترجع الى سبب واحد. حب الدنيا، حب الدنيا، لان الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، لان الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين. أما الآخرة فلا ضيق فيها، فلا ضيق فيها. فلذلك ينبغي، فلذلك ينبغي ألا يكون بين علماء الدين وطلبة العلم محاسدة، فلذلك ينبغي ألا يكون بين علماء الدين وطلبة العلم محاسدة. أين؟ لأن مقصدهم رضا الله. وهذا لا ضيق فيه، أو لا ضيق فيه. لذلك إذا وقع الحسد بين العلماء وطلبة العلم دل ذلك على أنهم ما ابتغوا وجه الله، دل ذلك على أنهم ما ابتغوا وجه الله. نعم؟ ها؟ فإذا وقع الحسد بين طلبة العلم والعلماء دليل على أنهم ما ابتغوا وجه الله. واضح يا مشايخ المسألة؟ عنوان في وسط السطر: علاج الحسد. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل دروسنا مستعينين بالله.